الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في بحث المشهورات نتعرض للإشكال الأخير للمرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر حول هذه القاعدة الفلسفية العريقة في أن الاتفاق لا يكون أثريا ولا دائميا. قال هكذا، قال أن نحن كيف يمكن أن نحكم، طبعا بعد أن خرج في الكبرى أراد أن يخرج في الصغرى، قال كيف نحكم بأن هذا أثري أو هذا دائم، يعني هذا الإشكال في الصغرى. قال الدائم كيف عرفت أن تثبت هذا الأصل للمؤثر دائميا، هذا يستلزم مشاهدة منذ الأزل إلى الأبد ونحن والحاكم نوجد فترة من الزمان. ومن مسألة الأكثريات أيضا لم يبين لنا الحكماء إلى أي حد يمكن أن نعتبره أن نعتبره أكثرية. طبعا هذا الإشكال غير وارد ويمكن دفعه بسهولة. نريد أن نقول أن الحكم بأن هذا دائمي لا يحتاج أن نشاهد هذا الأمر منذ الأزل إلى الأبد، نحن يكفي معنى الدائمي يعني لم في جميع مشاهداتنا أيا كان 10، 20، 30، 40، 1000، 1,000,000 في جميع مشاهداتنا لم يتخلف الأثر عن المؤثر. كاعتقادنا الآن مثلا أن كلما ارتفع الحجر إلى الأعلى وتركناه سقط إلى الأرض، دائما نحكم بهذا أن سقوط الحجر إلى الأرض عند ارتفاعه هذا دائميا، معنا لم نشاهده منذ الأزل إلى الأبد، هذا موجود عندنا. وكذلك الأمر في الأكثرية، يعني في أكثر مشاهداتنا وجدنا أن الأصل لا يتخلف عن المؤثر، فنحن في أي مجموعة من المشاهدات أي مجموعة كان، يعني مجموعة معتبر 50، 100، 200، 300، هذا المجموع إذا وجدنا عدم تخلف الأثر عن المؤثر دائما نقول هذا الارتباط دائم، إذا كان نرى التخلف حصل في الأقل نقول هذا أكثري، أن هذا الأثر في أكثر الأحيان ملازم للمؤثر، وإذا وجدناه متساوي نحكم بالتساوي. فهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى تأمل. ثم أن مسألة الأكثري أمر نسبي، نحن ما نقول الاتفاقي ما يكون كثير، نقول ما يكون أكثري، يعني في أكثر الحالات لا يتخلف الأثر عن مؤثر، فنحسب أن هذا لا يمكن أن يكون اتفاقيا، نفسه إلى سبب يحتاج إلى علة، هو لماذا هذا أحد طرفين النخيل رجع على الآخر، لماذا هذا الأثر في أكثر الأحيان ملازم للمؤثر أو دائما ملازم للمؤثر، لابد أن يكون هناك سبب، لابد أن يكون هناك سبب، وهذا هو أمر ذاتي راجع إلى ذات الموضوع. هذا إشكال غير وارد كما هو واضح وكما بينا. الأمر الآخر مسألة لابد أن نشير إليها بعد في التجربة، يعتبر هذا الأمر يقيد إطلاق التجربة، يعني نحن مثلا بالنسبة للسقمونيا، السقمونيا إذا استعملناها في عدد كثير من المرضى وجدنا أنها في كل الأحيان أو في أكثر الأحيان تسهل تسبب إسهال للصفراء، فهنا نحكم بأن السقمونيا مسهلة لذاتها، مسهلة لذاتها بذاتها، ف بناء على تطبيق هذه القاعدة الكبروية أنه لو كان اتفاقيا ما كان أكثريا أو دائميا. ولكن هنا يبقى مسألة أن هذا الإسهال الملازم لاستعمال السقمونيا إسهال الصفراء، هل هو للسقمونيا كنبات أم للسقمونيا من حيث هي سقمونيا أم للسقمونيا الهندية مثلا اللي هي سقمونيا خاصة، هي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول يمكن رده أنه لو كانت السقمونيا مسهلة لأنه نبات لكان كل نبات مسهل، هذا يمكن دفعه. إذا كان الاحتمال الثاني لسقمونيتها لخصوصيتها السقمونية لأنه نبات السقمونيا هذا هو المطلوب، إذن السقمونيا لذاتها مسهلة. وأما الاحتمال الثالث هذا يصعب جدا رده، وهو احتمال سقمونيا خاصة السقمونيا الهندية مثلا تسهل، بعد ذلك نكتشف أن السقمونيا الإيرانية مثلا لا تسهل، وهذا احتمال الوجود لازم لأمر أخص، أثر لازم للمؤثر لا لنفس المؤثر لكن لأمر أخص، هذا الذي يمنع من إطلاق التجربة وتقييدها. وهنا التجربة ما ترقى إلى مستوى البرهان اللمي المطلق، البرهان العقلي، القضية التحليلية التي يمكن بمجرد تحليل الموضوع نكتشف دوام ولزوم محمول له. هذا هو ما يقيد إطلاق التجربة في حد نفسها، وهو هذا الاحتمال. الاحتمال دائما وارد أن يكون أمر خاص، في استطاعنا أن نحذف هذا الإمكان، هذا الإمكان وهذا الاحتمال، وهو أمر متعثر جدا يمكن أن نطلق التجربة. الآن نرجع إلى موضوعنا. بالنسبة للمشهورات قبل الدخول فيها، نريد أن نعرف معنى الحق. الحق له ثلاثة معاني عند ثلاثة طوائف. المعنى الأول هو الذي ذهب إليه الحكماء، وهو أن الحق هو المطابق للواقع، هو المطابق للواقع، والطريق إليه هو إما تكون القضية بديهية أو مبرهنة، يعني تنتهي إلى البديهية. المعنى الثاني للحق هو المشهور المعروف، يعني المشهور ما تعرفه الناس، ما أجمع عليه الناس أو مشهور بين الناس، هذا هو الحق، والباطل هو الشنيع. المعنى الثالث الحق يعني النافع، الحق يعني النافع، ما ينفع الإنسان أو الناس هو الحق، هو الحق، وما يضرهم هو الباطل. طبعا النفع والضر هنا ينسحب على النفع والضر المادي، وهذه المدرسة البرجماتية. المدرسة الأولى مدرسة الحكماء، الثانية مدرسة العوام بين الناس والجدليين، والثالثة مدرسة النفعيين أو البرجماتيين. وطبعا المدرسة الثانية والثالثة واضحة الفساد في تعريف الحق. أفضل ثالثة في العلوم الرياضية، نحن قلنا 2 في 2 يساوي 4، هذا حق، يعني طرف الواقع، شاء الناس أم أبو نفعنا أو ضرنا، هذا أمر واضح. الأمر الثاني بالنسبة إلى هناك قضايا نظرية وهناك قضايا عملية. القضايا العملية مثل حسن القبح وحسن العدل وكفر الظلم، هذه القضايا وقع اختلاف كبير فيها في ماهيتها، يعني بين أوان الماديين والإلهيين. ذهب الماديون إلى أن هذه القضايا قضايا اعتبارية محضة، متواطئ عليها، قد يتواطئ عليها في بعض الأحيان بين الجمهور ثم يعرضون عنها، فهي ليست قضايا ثابتة، ليست قضايا حقيقية، أي ليس لها أي نوع من الواقعية، يمكن أن تصح في بعض الأزمان ويمكن أن لا تصح، فبذلك لا يلتزمون ولا يلزمون أنفسهم بأي شريعة أو قيم أخلاقية، أو لهم الماديون. أما الإلهيون فمنهم من ذهب إلى أن الحسن والقبح شرعي نقلي كالأشاعرة، قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشارع. لذلك إذا سألتهم، هذا واضح الفساد، إذا سألتهم مثلا هل الكذب حسن أم قبيح، يقولوا الكذب حسن لأن الشارع حسنه. وإذا قلت له ومن قال لك أن الشارع لا يكذب، من قال إن شاء الله لماذا لا يجوز الشارع؟ قال إنه قبيح. ومن الذي قال إنه قبيح؟ قال إنه الشارع قبحه. فيقع في مشكلة الدور وهو ظاهر الفساد. أما الطائفة الأخرى من الإلهيين فوقع بينهم أيضا اختلاف. هناك من ذهب إلى أن هذه القضايا بديهية ولكن ببداهة العقل العملي لا العقل النظري. هناك قالوا أن البديهيات، هناك بديهيات نظرية يدركها العقل النظري بغريزته مثل كل عظم الجزء، النقيضان لا يجتمعان. وهناك قضايا عملية يدركها العقل العملي بغريزته، هذا الجانب المثالي من الإنسان يدرك حسن العدل وقبح الظلم، وربما يجد هؤلاء مؤيدات لهم من الشرع، قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني النفس الإنسانية مفطورة على معرفة الحسن والقبح، تمييز الفضيلة من الرذيلة، الخير من الشر. وأما الطائفة الأخرى طائفة الحكماء رقيم الشيخ الرئيس هنا يقول لا، إن الحسن والقبح على الرغم أنها ليست أمور اعتبارية محضة وليس لها أي حيثية واقعية، ولكن هي أمور حقيقية ثابتة ولكن ليست بديهية، يعني ليست كالكل عظم الجزء، ليست بديهية ولكن هناك عوامل كما تشير إليها في المتن هنا أوهمت هذا الأمر من هذه الأمور صارت بديهية. لكن يقول الإنسان لو قل لي وعقله لا يمكن أن يحكم بحكم العدل وقبحل ظلم، ولكن هذه أمور يمكن أن يقوم عليها برهان، تكتسب الواقعية البرهانية لا الواقعية البديهية. هذا هو نظر الشيخ ونظر نظر الحكماء، لكن أتوهم البعض أن الشيخ جعلوه هو الحكماء في خانة الماديين، يقول هذه الأمور متغيرة فوافع عليها الناس. لا، هذا ليس أبدا. الشيخ يصرح هنا وفي الشفاء أيضا يصرح بأن هذه الأمور لها علل واقعية يمكن أن نرجعها إلى هذه العلل. يعني مثلا نحن إذا قلنا أن العدل حسن لأنه كمال للإنسان، الصدق حسن لأنه كمال للإنسان، توجهتم؟ هذا معنى كلام الشيخ، أن هذه الأمور لها حد أوسط، يمكن أن نكتشف لها حد أوسط. يعني مثلا الطبيب إذا قال للمريض يجب أن تشرب الدواء، لماذا؟ لأنه نافع، نافع فعلا، نافع شافي معافي للإنسان، فهو كمال للإنسان، يطلبه الإنسان بطبعه. فهذا من هذا الطريق يتبين لنا أن عندما يقول الحكماء أن هذه القيمة الأخلاقية اعتبارية، يعني معنى أنها ليست بديهية، أو معنى آخر ليست بديهية ليس لها في ذات الخارج، لا ليس أنها لا معنى أنها ليست أي ليس لها أي نحو من الاعتبار أو الواقعية وراء تواطؤ مثلا، لا لا يقصدون هذا. هو أمور يمكن بل يصرح الشيخ هنا وفي الشفاء أيضا أنها أمور برهانية يمكن أن يقام عليها البرهان. طبعا لابد من الإشارة إلى مسألة أخرى، وهو أن القائلين بالحسن والصفح العقلي يقولون أن هناك أمور دائما يلزمها الحسن مثل العدل والصفح، وهذه التي يعرفونها بديهية دائما يلزمها الحسن مثل العدل أو الحسن مثل الظلم، وهناك أمور لا يلزمها الحسن نحو الاقتضاء أو القبح نحو الاقتضاء. يعني يمكن أن تخلى في بعض الموارد مثل الصدق والكذب، في أكثر الأحيان الصدق حسن والكذب قبيح، ولكن في بعض الموارد الصدق مثلا إذا أدى إلى الإضرار أو الحق الضرر بمؤمن فيصير هنا قبيح، يعني يرجع للظلم لأنه ظلم يصير ظلم الآخرين. فهذا وهناك نحو آخر من القيم الأخلاقية لا ليست في ذاتها حسن أو قبيح، مثل القتل، القتل له حسن ولا قبيح، قتل الكافر المحارب مثلا، قتل القاتل المتعمد هذا عدل حسن، قتل المؤمن المظلوم أو البريء هذا ظلم. أما هو في نفس القتل لا بشرط عن الحسن والقبح، هذا تقسيم قسموه الإلهيين بالنسبة لهذه القضايا العملية. نرجع إلى متن الكتاب، هنا يقول الشيخ رحمه الله أن المشهورات تنقسم إما إلى قضايا أولية واجبة القبول يعني قضايا بديهية، وإما إلى قضايا آراء محمودة، هذه نحو من القضايا إلى آراء محمودة ليس لها واقعية وراء المشهورات، وهي تخص باسم المشهورات. طبعا حتى نتداخل قسمها لأن القبول هو قسيم المشهورات، طبعا هذه الآراء المحمودة التي ليس وراء حصول اليقين بها ولا عمدة لها وراء إلا الشهرة، فهذه تسمى المشهورات الحقيقية. ثم يتعرض الشيخ إلى سبب الشهرة لأمثال قضايا المشهورة الحقيقية. الشيخ يقول أن أسبابها ليست ترجع إلى حكم العقل الصريح. توجه هنا الشيخ لا يريد أن ينفي حقيقة أو واقعية أمثال هذه القضايا المشهورة، ولكن يريد أن ينفي بديهيتها، يريد أن ينفي بديهيتها النظرية. كما قلنا هناك كثير من الإلهيين يقولون هذه القضايا بديهية، ولكن يقولون بديهية بمقدار العقل العملي لا العقل النظري. فالشيخ لا هنا لا يختلف معهم في هذا الأمر، وإن كان هو لا يشير إشارة صريحة إلى أنهم بديهيات العقل العملي، لأن الشيخ هنا كمنطق نظري العقل النظري لا العقل العملي، فيريد أن ينفي هنا كونها من مصادق البديهيات النظرية كالكل أعظم وجزء كل ليس هذا الأمر. ويقول أما السبب هو قال سبب حصول الشهرة، وهذا هناك أسباب كثيرة منها أمور تأديبية يعني يؤدب عليها الإنسان منذ نشأته في مجتمعه، يؤدب عليها مثل كثير من الأحكام الشرعية يؤدب عليها، حسن الصدق، كذب قبح الكذب، حسن الأمانة قبح الخيانة، وهذا المجرة كل هذه أمور يؤدب عليها، أو لا أمور استقرائية. استقرائية يعني الإنسان عندما يستقرئ بعض أحوال الإنسان الكاذب أو الخائن ويرى سوء عاقبته سوء عاقبته في الدنيا، يحصل له يقين بقبح هذا قبح حال الخائن أو الكاذب. فهذا مثلا الاستقراء له مدخلية في حصول الشهرة، وأيضا أمور ترجع إلى غريزة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية. هذه الأمور رقة الطبع، الخجل مثلا الأنفة يعني مثلا الإباء عن الذلة، الحمية التي تكون منشأ للغيرة، حصول الغيرة للإنسان على أهله، كل هذه الأمور أيضا كلها ترجع إلى أمر في مركوز في طبيعة الإنسان. وطبعا ربما هذا الأمر الذي يقول مركوز في طبيعة الإنسان هو هذا الذي تمسك به أو أشار إليه الطائفة الأخرى من الإلهيين بأنه أمر بديهي بمقتضى العقل العملي، ربما والله العالم يكون هذا إشارة خفية لهذا الأمر. ويقول أن ينتهي أن هذا ليس من طبيعة العقل الصريح، ليس من طبيعة العقل الصريح. زاد شرح يقول لو خلي الإنسان وعقله وعقل المجرد ولم يحكم بصدق هذه القضايا، بحيث لو تخيل الإنسان نفسه قد ولد عاقلا لم يؤدب ولم يرعى أي نوع من الانفعالات النفسانية والغريزية والأنفة والخزر والحمية، لا يحكم بهذه بحسن هذه الأمور ولا بقبحها. فهذا هو نظر الشيخ هنا. فلابد أن نتوجه أن الشيخ لا يقول باعتبارية هذه القيم والأخلاق والشرائع بالمعنى المادي النافي لا أي نحو من أنحاء الواقعية لهذه القيم. لا، الشيخ يقول فقط أن هذه الأمور ليست بديهية نظرية، وإن كان يمكن أن يستشف من كلامها أنها بديهية أيضا عملية، ولكن الشيخ غير ناظر لهذا الجانب هنا في المنطق. ولذلك هنا يصلى يقول أن هذه الأشياء يمكن أن يقام عليها برهان، يعني برهانية واقعية حقيقية ولكن نظرية في مقتضى العقل النظري. لذلك يقول فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله، يعني بقية البديهيات، ولكن لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها، يعني حيث شهرتها، من حيث شهرتها. يعني إذا إنسان عمي لماذا كل عظم يجب يقول أنها مشهورة معروفة، ومنها يعني المشهورات ومنها الآراء المسمى بالمحمودة وربما قصصناها باسم المشهورة. لماذا؟ حتى هذا دخل القسم أولا، وثانيا إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، إذا تعليليا لأن لا عمدة لها إلا الشهرة. ما هي؟ وهي آراء، هذا وصف للآراء المحمودة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله. هنا شرعة في بيان ماهية هذه القضايا أنها ليست بديهية نظرية، والتطرق إلى أسباب حصول هذه الشهرة لها. وهي أي الآراء المحمودة آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، يعني أدوات العقل النظري، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، هذا نفي أول سبب من أسباب الشهرة وهي التأديبيات الصلاحية. ولم يمل ولم يملى الاستقراء بظنه القوي، ولم يملى الاستقراء بظنه القوي، يعني لم يركن إلى الاستقراء، لم يعتمد الاستقراء أو لم يملى الاستقراء مثلا بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات. لا سوء عاقبة مثلا الخائنين الكذابين إلى آخره. ولم يتبع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة، هذه رقة الطبع، هذه مثلا قبح أن يضرب الصغير الكبير، الكبير الصغير مثلا، أو يضرب الكبير اليتيم مثلا من طفل الصغير اليتيم، هذا مقر الرحمة والرقة. والخزل مثلا الداعي مثلا إلى مثلا قبح كشف العورة، هذا مثلا لا إلى الخجل. والأنفة يعني مثلا عدم قبول الذلة مثلا، والحمية التي تكون منشأ للغيرة وغير ذلك. لم يقضي بها هنا، لم يقضي بها جواب لو خلي الإنسان وعقله، وتجرد عن هذه الأمور التي ذكرناها لم يقضي بها الإنسان، لم يحكم بها الإنسان طاعة لعقله، يعني استجابة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا هذه أمثلة هذه الأمور المشهورة، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. واضح، هذه الأمور هي الرأي محمودة، وهي ليست حتى نظر الشيخ من الأمور البديهية النظرية، وإنما أسببها هو ما ذكر. ومن هذا الجنس من الآراء المحمودة ما يصدق إلى وهم كثير من الناس. هنا يريد أن يستظهر في كلامه إن هذا ليس كل ما حكم به طبيعة الإنسان من حيث الانفعال والغريزة ورقة الطبع فهو حق، بدليل مخالفة الشرع له. هناك أمور ربما يخالف فيها طبيعة الإنسان، يعني الانفعالية، بعض الأحكام الشرعية مثل ذبح الحيوان. ذبح الحيوان ربما كما ترون جمعيات الرق بالحوالي الموجودة الآن هناك تستنكف هذا الأمر، تقول لماذا هذا الحيوان مخلوق لطيف ظريف يعيش معنا لماذا نذبح؟ يستنكفون عن ذلك الأمر، أو مثلا يعترضون على إقامة الحدود الإلهية مثلا مثل قطع اليد أو الرجمة أو الجلد أو غيره، يعتبرون هذه الأمور وحشية مخالفة للفطرة للطبع الإنساني. فهذا الإنسان هذا كل أشياء الشيء نظر منها أنها فاسدة، ليس كل شيء يكون نابع من غريزة الإنسان وطبيعته أن يكون مطابق للواقع، هذا اسمه حقه بدليل مخالفة الشرائع الحقة له. وهذا واضح أن الشرع قائم على العقل، مو قائم على العواطف ورقة الطباع. حتى أن الله سبحانه وتعالى وهو العقل الأعظم الذي يدير هذا العالم ويدبره، أحكامه وقوانينه كلها قائمة على العقل. حتى أن رحمته ليس بمعنى رقة القلب بمعنى مثل رقة قلب النساء مثلا على أطفالها، حتى نقصها ليس بكمال بالنسبة للخالق يعتبر نقص. لذلك الشارع المقدس أقصى النساء عن ساحة الحاكمية والقضاء وغيرها من الأمور، لأنها دائما تبتني المرأة تبتني في أفعالها على انفعالاتها العاطفية، لذلك ربما لا تجري أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى لضعفها ورقة طبعها وغلبة الانفعال على عقلها. لذلك يقول ومن هذا الجنس ما يصدق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا عنه الشرع، مثل ماذا؟ من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة لا العقل، اتباعا لما في الغريزة من الرزق لمن يكون غريزته كذلك مثل النساء، وهم أكثر الناس، أكثر الناس لا يعقلون، وليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج، يعني العقل المجرد. ولو توهم نفسه أو لو توهم ولو توهم نفس الإنسان نفسه ولو توهم الإنسان نفسه ولو توهم الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا لم يقضي هذا جو ولو توهم لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء، بل أمكنه أن يجهلها ويتوقف فيها. وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء، الإنسان مجرد يتخيل معنى الكل ومعنى الجزء يحكم بالضرورة بكون الكل أعظم من الجزء، ويقول أن القضايا مشهورة فليست بهذا النحو. قال وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، كما أنه ليس كل مشهور صادق أيضا ليس كل مشهور كاذب، قد يصدق وقد يكذب، ولكن أكثر المشهورات كاذبة. وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات، هنا واضح أنها تصريح لأنها ليست أولية ليست بديهية وأنها ليست حقيقية. وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها من القضايا الواجب قبولها، إذ لم تكن، هذا التعليل أيضا، لأنها لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر. واضح هذا الاستثناء ظاهر جدا فيما بيناه وادعيناه إن شعر نبي قضايا نظرية، قضايا نظرية، وإن كانت محمودة عنده، يعني هذه الآراء محمودة عند العقل الأول، هذا يمكن أن يستفد منها نفس قول واعتقاد ومبنى طائفة أخرى من الإلهيين الذاهبين، لأن هذه القضايا بديهية بالعقل العملي. لذلك يقول وإن كانت محمودة عنده، يعني عند العقل، لأن طبعا وقعا أن عند التحقيق العقل العملي هو لا يدرك مطلق الإدراك سواء كانت القضايا نظرية أو عملية على عهدة العقل النظري. ولكن العقل النظري قد يحكم أحكاما على قضايا نظرية، قد يحكم أحكاما على قضايا عملية، يحكم على القضايا النظرية بالحق والباطل، يحكم على القضايا العملية بالحسن والقبح. لذلك يقول وإن كانت محمودة عند يعني العقل الأول، هذا تقريبا يمكن أن نسف منه هو نفس نظر الطائفة أخرى. والصادق غير المحمود، صادق غير المحمود الفرق لأنه يتعلق بالقضايا النظرية، والمحمود يتعلق بالقضايا العملية. وكذلك الكاذب غير الشنيع، وقد يبقى رب شنيع حق ورب محمود كاذب. هذا واضح، كثير من بين فلسفية حق ولكن شنيع عند الجمهور. لذلك نهى الشرع المقدس عن الخوض في الأمور العقلية والعقائدية في حضرة العوام أو التحدث معهم مع العوام بهذه القضايا الدقيقة، لأنها شنيعة فسينكرونها ولو كانت حقا. قال فرب شنيع حق ومحمود كاذب، فالمشهورات إما من الوجبات يعني الواجب قبول البديهيات من حيث هي مشهورة، وإما من التأديبيات الصلاحية كحسن العدل وقبح الزور، وما ينطبق عليه الشرائع الإلهية وما ينطبق عليه الشرائع الإلهية مثل النظافة من الإيمان، هذا حسن الأمانة وقبح الخيانة إلى آخره، وإما خلقيات كحسن الصدق مثلا وقبح الكذب، وانفعاليات كرقة الإيه الطبع مثلا الرحمة والرأفة، وإما استقرائيات كمثلا سوء عاقبة الإيه الخيانة والكذب، وإما اصطلاحيات وهي إما بحسب الإطلاق اصطلاحات مشهورة كحسن العدل وقبح الظلم، وإما بحسب أصحاب صناعة معينة يعني مشهورات خاصة مثل مثلا هذا امتناع التسلسل والدور وحجية خبر الواحد عند الفقهاء أو غيرها، أو مثلا حرمة الخمر وغيرها من الأمور المختصة بملة معينة. والحمد لله رب العالمين.